طيب، تخيلوا معي هذا المشهد للحظة. في هذه اللحظة بالذات، وعلى ارتفاع حوالي 224 ميلاً فوق رؤوسنا، يوجد هيكل معدني ضخم يزن تقريباً 1450 كيلوغراماً.
رقم ليس صغيراً أبداً.
بالضبط، وهذا الهيكل يسقط حرفياً من السماء. هو ليس مجرد خردة فضائية، بل مرصد تاريخي يحمل أسراراً عن اللحظات الأولى التي تلي موت النجوم. وبدلاً من انتظار تحطمه، هناك من يرسل الآن مركبة آلية صغيرة لالتقاطه في الفراغ المظلم.
يعني وكأننا في مشهد من فيلم خيال علمي، لكنه يحدث الآن.
صحيح، وهذا ما سنفككه اليوم. مرحباً بالجميع في هذا الاستكشاف المعمق الجديد، حيث نغوص في مصادرنا اليوم، وتحديداً نشرة تيكن مورنينغ الصادرة في 5 يوليو عام 2026. بصراحة نحن أمام خيط غريب يربط بين الفضاء وأمننا الرقمي وحتى الذهب في البنوك.
المذهل هنا هو فكرة الاستباقية. نحن تاريخياً ننتظر الكارثة لنصلح الحطام، لكن مصادر اليوم تكشف تحولاً جذرياً. الرابط العجيب بين إنقاذ تلسكوب وتحديثات شبكات البلوكتشين هو التدخل قبل وقوع الأزمة.
طيب، دعنا نبدأ من الفضاء. التفاصيل تحبس الأنفاس. في 3 يوليو، أطلقت وكالة ناسا مع شركة كاتاليست سبيس تكنولوجيز مهمة إنقاذ لمركبة تسمى لينك.
لإنقاذ مرصد سويفت، صحيح؟
بالضبط. هذا المرصد قضى 22 عاماً في الفضاء، رصد 1700 انفجار لأشعة جاما، لكن العواصف الشمسية وسعت الغلاف الجوي وهو يسقط ببطء. سؤالي هنا، كيف يمكن التقاط قمر صناعي بهذه السرعة دون تدمير كل شيء؟
شوف، هذا هو التحدي الهندسي الأكبر. الفضاء بيئة لا ترحم، لا يوجد احتكاك هوائي للتوجيه. مركبة لينك حجمها ثلث حجم المرصد، تقريباً 2 متر فقط.
2 متر فقط تنقذ عملاقاً يزن 1.5 طن؟
نعم، لأنها مزودة بثلاثة أذرع آلية من التيتانيوم في الفراغ التام، كل ذراع تتحمل 500 كيلوغرام. الجدول الزمني مضغوط جداً. الاقتراب بدأ، والالتقاط الناعم سيكون بين 9 و10 يوليو. أي تصادم ولو بمليمتر سيحولهم لسحابة حطام.
يا ساتر.
وبعد الالتقاط سيرفعونه ببطء لمحركات دفع أيونية لارتفاع 375 ميلاً.
يعني هذا كأننا نرسل قارب سحب صغيراً جداً لإنقاذ سفينة سياحية ضخمة وسط إعصار وممنوع إحداث خدش واحد. لكن الصدمة بالنسبة لي لم تكن في التيتانيوم.
إذن في ماذا؟ التكلفة؟
نعم، المصدر يقول أن شركة كاتاليست استخدمت خادماً لاختبار ومحاكاة أنظمة لينك بتكلفة 3000 دولار فقط.
واو، يعني بسعر جهاز كمبيوتر للألعاب؟
بالضبط، كيف يعقل هذا؟ مهمات ناسا عادة تحتاج مئات الملايين ومراكز حوسبة بحجم ملاعب.
هذا التساؤل يضع أيدينا على جوهر التحول. القدرة الحاسوبية أصبحت سلعة رخيصة جداً. الشركات الناشئة لم تعد تبني مراكز بيانات، بل تستأجر قوة سحابية أو تشتري خوادم محلية رخيصة لمحاكاة أصعب الظروف.
وهذا يفتح باباً جديداً بالكامل للصناعة.
أكيد، إذا نجحت هذه المهمة الرخيصة بالاختبار، فهذا يعني أن إصلاح آلاف الأقمار الصناعية في المقبرة الفضائية سيصبح خدمة تجارية اعتيادية.
طيب، انخفاض تكلفة الحوسبة أمر رائع في الفضاء، لكن هنا ننتقل للوجه الآخر المظلم. خادم ب$3000 ينقذ تلسكوباً، وخادم بنفس السعر تقريباً كاد أن يبخر نظاماً مالياً بأكمله على الأرض.
انتقال دقيق جداً. في العالم الرقمي، التكلفة المنخفضة أسقطت الحاجز أمام المبتكرين، لكنها للأسف هدمت الحاجز أمام المخترقين تماماً.
وهذا يقودنا لشبكة أبتوسيل. المصدر يروي كيف اكتشف باحثو شركة هيكسنز ثغرة خطيرة جداً اسمها ستيلكاش. الأرقام مرعبة، نحن نتحدث عن 70 مليار دولار كانت في خطر.
ونسبة نجاح الاختراق؟ كانت 90%.
نعم، 18 محاولة ناجحة من أصل 20 سمحت بضخ معاملات وهمية وسرقة عملات مستقرة. قبل أن أسأل عن التكلفة، بسيطي لنا فكرة الاستيلكاش هذه.
لفهمها يجب أن نفهم التخزين المؤقت أو الكاش. النظام يحتاج لسرعة، فلا يبحث في كل قاعدة البيانات دائماً، يحتفظ بذاكرة قصيرة المدى لمعلومات استخدمت مؤخراً. المشكلة في أبتوس أن النظام كان يثق ببيانات قديمة في هذه الذاكرة ويعتبرها صالحة لمعاملات جديدة.
تماماً.
بالضبط. المهاجم يوهم الشبكة بأن أموالاً حقيقية تتحرك، وهي مجرد أوهام من ذاكرة لم تحدث.
هذا حرفياً يشبه ترك باب قبو بنك مفتوحاً، لأن حارس الأمن تذكر وجهك من الأمس فاعتبرك موثوقاً دون تفتيش.
تشبيه ممتاز.
لكن المثير للاهتمام هنا، دائماً نسمع عن هجمات تكلف ملايين، مثل هجمات 51%. كيف لنظام يحمي 70 مليارا أن يخترق بأدوات تكلف بضع مئات من الدولارات؟
لأن الأمن اليوم لم يعد يعتمد على حجم الجدران. الخطر أصبح مبنياً على المنطق وليس القوة الغاشمة. فريق هيكسنز أثبت أنك لا تحتاج لكسر الباب، بل لفهم آليته الداخلية المعقدة.
وهنا تأتي أهمية الهاكرز الأخلاقيين.
صحيح، لم تفقد أي أموال لأنهم بلغوا سراً وتم الترقيع خلال ساعات. المشاريع الكبرى أدركت الآن أن دفع مكافآت بملايين لبرامج باغ باونتي هو استثمار رخيص جداً مقابل خسارة 70 مليارا.
طيب، أبتوس نجت بفضل الهاكرز الأخلاقيين، وهذا تهديد فوري تم حله. لكن ماذا عن التهديدات المستقبلية التي لا مفر منها؟ وهذا ينقلنا لإعلان فيتاليك بوترين في قمة برلين.
إعلان خارطة طريق لين إثريوم 4 يوليو.
بالضبط، هذه هي المرحلة الكبرى الثالثة بعد الميرج. نحن لا نرقع أبواباً هنا، بل نعيد بناء القلعة بالكامل لمواجهة عصر الحواسيب الكمية.
الخبراء يتوقعون أن تكسر التشفير الحالي بحلول عام 2030 أو 35. لذلك إثريوم تستعد.
الركائد الثلاث للخارطة هي مقاومة الكم، التوسع 100,000 معاملة في الثانية، والخصوصية كطبقة أساسية وليست إضافة. سيستبدلون الآلة الافتراضية بأخرى أسرع، ويستخدمون تقنية ستارك.
نعم، آلة مثل ريسك 5 وتقنيات تشفير جديدة.
لكن لحظة، خليني ألعب دور المشكك هنا. تغيير التشفير والآلة الافتراضية بأكملها التي بنيت عليها آلاف العقود، هذا يشبه إعادة بناء محرك طائرة ركاب وهي تحلق في الجو.
التشبيه دقيق، التحدي الهندسي مهول.
أليس هذا مبالغة؟ يعني الحواسيب الكمية من جوجل وآي بي أم لا تزال تجريبية جداً.
أنا أتفهم شكوكك، لكن الخطر يكمن في النمو الأسي. التطور هنا لا يسير بخط مستقيم، بل يتضاعف بسرعات خيالية. التشفير الحالي يعتمد على المنحنيات الإلهيليجية، مفتاحك العام مكشوف، والخاص مستحيل رياضياً استنتاجه بالحواسيب العادية.
إذن المشكلة أن الحواسيب الكمية تكسر هذه الاستحالة.
بالضبط، خوارزميات مثل شوري الكمية يمكنها استخراج مفتاحك الخاص في ثوان.
يا إلهي، في ثوان؟
نعم، وإذا حدث ذلك يتبخر أمن الشبكة وتختفي الملكية الخاصة. إذا انتظرنا لعام 2030 للتحرك، سيكون الوقت قد فات.
طيب، وماذا عن الخصوصية والسرعة؟ ذكرت تقنية ستارك لإثباتات المعرفة الصفرية. كيف تثبت أنك تملك أموالاً دون كشف رصيدك؟ هذا يبدو كالسحر الرقمي.
دعنا نبسطها. تخيل أنك أمام حارس ناد سري. يجب أن تثبت أنك تعرف كلمة السر للدخول، لكنك لا تريد نطقها بصوت عال لئلا يسمعك أحد.
منطقي.
تقنية إثبات المعرفة الصفرية تتيح لك حل لغز رياضي أمام الحارس يثبت بنسبة 100% أنك تعرف الكلمة دون أن تنطقها. في البلوكتشين هذا يؤكد صحة آلاف المعاملات في حزمة واحدة دون كشف هويات أو بيانات للمتطفلين أو للحواسيب الكمية.
واو، هذا مستوى مرعب من التعقيد الرياضي. ومع كل هذا التعقيد، واضح أن العقل البشري وحده لم يعد يكفي لمعالجة هذه البيانات. وهذا يأخذنا لإعلان جوجل عن حدود الذكاء الاصطناعي جيميناي.
الأرقام هنا تعكس تحولاً كبيراً في قدرات التحليل.
نعم، النسخة المجانية تعالج 32 ألف توكن، يعني حوالي 50 صفحة. لكن نسخة برو تعالج 1,000,000 توكن، أي 1,500 صفحة في نفس اللحظة، يعني آلة تقرأ قوانين دول في ثواني.
وهذا يجعلها أداة لا غنى عنها للمحترفين في مجالات معقدة كالقانون والبرمجة لتفكيك سياقات ضخمة.
لكن وهنا المفارقة العجيبة في مصادرنا. لدينا ذكاء اصطناعي يبتلع 1,500 صفحة، وفي نفس الوقت الحساب الرسمي لأكبر شبكة عقود ذكية إيثيريوم ينشر معلومة خاطئة على منصة إكس.
حادثة خدمة بروتون، صحيح؟
بالضبط، ادعوها أنها تقبل عملة الإيثيريوم، ومن صحح الخطأ ليس ذكاء اصطناعيا خارقا، بل محقق بشري مستقل يدعى زاك إكس بي تي، أثبت بالوثائق أن الخدمة تقبل البيتكوين فقط.
معقول؟ حساب الشبكة الرسمي يخطئ في تقنيته الخاصة؟
نعم، أليس غريباً أن نعتمد على آلات جبارة بينما الحقيقة تتطلب دائماً تدقيقاً بشرياً في النهاية؟
شوف، هذه الحادثة تثبت أن الذكاء الاصطناعي مهما بلغت قوته يفتقر لشيء أساسي، الدافع للبحث عن الحقيقة. هو يعالج ما يعطى له. إذا كانت البيانات مضللة، سينتج استنتاجاً خاطئاً بثقة عمياء.
بينما المحقق البشري يمتلك الفضول والشك.
تماماً، وهنا تبرز قوة بيانات السلسلة أو on-chain. البلوكتشين دفتر رياضي لا يكذب. شخصية مستقلة مثل زاك تتتبع الأرقام الفعلية وتتحدى السلطة الرسمية للحفاظ على مصداقية المجال. الآلة توفر التحليل، لكن الإنسان يفرض المساءلة.
طيب، هذا يوصلنا للنقطة الأخيرة والمدهشة في رحلتنا اليوم. وسط الأقمار الصناعية والتشفير الكمي والذكاء الاصطناعي، كيف تتصرف البنوك المركزية لحماية ثروات العالم؟ نعم، لأنهم يعودون ببساطة لأقدم أصل عرفته البشرية. مجلس الذهب العالمي أعلن أن البنوك المركزية اشترت 41 طناً من الذهب في شهر مايو فقط،
وبولندا اشترت 18 طناً، والصين 10 أطنان.
الصين تشتري للشهر العشرين على التوالي، ومتوسط الشراء السنوي آخر 4 سنوات بلغ 1,000 طن. دول مثل أوزبكستان وكازاخستان تعزز احتياطياتها بقوة.
الهدف واضح، يعني تنويع الاحتياطيات والتحوط ضد التضخم والتوترات. 45% من مديري الاحتياطيات يتوقعون شراء المزيد العام القادم.
سؤالي هنا، نحن في منتصف ثورة كمية ورقيمة، لماذا لا يشترون البيتكوين؟ لماذا يتسابقون لتكديس صخور صفراء لامعة من باطن الأرض بدلاً من التكنولوجيا التي نتحدث عنها؟
البنوك المركزية كائنات محافظة جداً بطبيعتها. البيتكوين عمره 15 عاماً فقط، لا يزال متقلباً ولا يعترف به رسمياً كأصل احتياطي في معظم الدول،
بينما الذهب له تاريخ يمتد لآلاف السنين.
الدول تبحث عن يقين مادي تلمسه وتخزنه في خزائنها، وليس شفرات رقمية.
إذن دعنا نجمع كل هذه الخيوط معا. رأينا كيف يتم إنقاذ مرصاد سويفت بخادم رخيص، وكيف أنقذت شبكة أوبتوس من كارثة بفضل الهاكرز الأخلاقيين،
وكيف تستعد إيثيريوم مبكرا لخطر كمي، وأهمية العامل البشري مقابل الذكاء الاصطناعي.
صحيح، وفي النهاية دول تلجأ للذهب. أنا مستغرب حقاً من هذه المفارقات.
هذا يطرح سؤالاً مهماً للمستمعين للتفكير فيه. نحن نبني دروعاً كمية ونرسل روبوتات للفضاء ونطور ذكاءً اصطناعياً مرعباً، ومع ذلك عندما تبحث المؤسسات العالمية عن الأمان المطلق تعود لذهب استخدم قبل آلاف السنين.
وكأن التكنولوجيا الفائقة تدفعنا لعدم الثقة إلا في الأشياء الملموسة.
بالضبط، هل يعني هذا أننا في النهاية لن نثق إلا بما تلمسه أيدينا؟
سؤال عميق جدا يترك الكثير للتأمل. شكرا لكم جميعا على مرافقتنا في هذا الاستكشاف المعمق اليوم. ابقوا دائما فضوليين، واصلوا التعلم، لأن التكنولوجيا كما رأينا لا تنتظر أحدا. إلى اللقاء.